الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصوم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيان الفجر. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق ابن علي قال حدثني أبي طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى: حديث طلق بن علي حديث حسن وغريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة ابن حنظلة هو القشيري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصيام: باب ما جاء في بيان الفجر، يعني بيان الفجر الذي يكون عنده الإمساك، بيان الفجر الذي يكون عنده الإمساك وهو بداية الصوم. فبداية الصوم من طلوع هذا الفجر إلى أن تغيب الشمس، والفجر نور يسطع يبدد الظلام ولا يأتي بعده ظلام، وإنما نور يزداد إلى أن تطلع الشمس، ولكن هناك قبله نور ثم يأتي بعده ظلام، وهذا الذي يسمى الفجر الكاذب. فالأول لا يمنع الأكل والشرب ولا التمتع بالملذات، والذي بعده وهو الذي يزداد هذا الذي يمنع الأكل والشرب، أورد رحمه الله تعالى حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا يعني أنكم تمتعوا بالأكل والشرب. قال: ولا يهدنكم يعني يزعجكم وتنزعجوا منه. قال: الساطع المصعد، وهو الذي يكون في السماء في الأفق ما بين الشرق إلى الغرب، وهذا الذي يسمى المستطيل وهو الصبح الكاذب، وهذا يأتي بعده ظلام. وهو الذي يعرف بالغبش، نور وظلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزجركم ولا تنزعجوا منه، قوله ولا يهيدنكم، يعني لا تنزعجوا منه وتنزجروا وتكفوا عن الأكل والشرب، لأنه هذا لأنه ليس هذا الذي يكف عنه، يكف في وقته، إنما هذا نور يتلوه ظلام. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم استمرار الأكل والشرب في ذلك الوقت وعدم الكف، قال: حتى يعترض لكم الأحمر. يعترض الأحمر وهو النور الذي لا يأتي بعده ظلام، وإنما نور يزداد، نور يزداد في ناحية المشرق ما بين الشمال إلى الجنوب، ثم يزداد إلى أن تخرج الشمس. وهذا الذي يكف عن الأكل والشرب إذا خرج وظهر وبان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، ثقة، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا ملازم بن عمرو وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن. قال: حدثني عبد الله بن النعمان مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي. عن قيس بن طلق بن علي صدوق، أخرج له أصحاب السنن. قال: حدثني أبي طلق بن علي، أبو طلق بن علي صحابي رضي الله عنه. شوف عندك تقريب، شوف لي في ترجمة قيس بن طلق بن علي. أنا أذكر فيه كلام على أنه لم يسمع من أبيه، وهنا قال: حدثني، وهذا دليل على سماعه. من هو؟ من هو؟ والله النساء يعني يشوفوا لنا في الله. في تهذيب الكمال أو إذا وجدوا أنه ما سمع أو سمع أو قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترف، وهذا هو الصحيح أنه يجوز له الأكل والشرب ما لم يعترض النور، وهو الذي قلنا المعترض هو الذي يبدأ نورا ثم يزداد ولا يأتي بعده ظلام. قال وبه يقول عامة أهل العلم. أخبرنا هناد، قلنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال ويوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال هناد ويوسف أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هلال، وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي صدوق، قال ابن حجر صدوق فيه لين، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن سوادة ابن حنظلة وهو صدوق أخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن ثمر بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الافق. المستطيل هو الذي قلنا يكون في الافق، وانما المستطير وهو الذي يكون ما بين الشمال إلى الجنوب، يعني ضوءه ناحية الشرق بخلاف الذي يكون عاليا من الشرق إلى الغرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم.
قال بابه
باب ما جاء في التجديد في الغيبة والغيبة
غيبة
في الغيبة للصائم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن مقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد للغيبة للصائم. الغيبة يعني بيان أن هذا الباب قال باب ما جاء في التشديد للغيبة للصائم، يعني بيان أن الصائم يجتنب الغيبة وينبغي عليه أن يحفظ لسانه من كل قول لا يجوز. ففي الصوم أشد خطرا وهو محرم، لكنه في الصيام أشد تحريما ولا يجوز. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. والزور من الغيبة، لأن الزور هو الكذب وقول يخالف الواقع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وهي الشهادة التي تخالف الواقع، والقول الذي يخالف الواقع هو كذب. فقد ينقل كلاما ليس صحيحا او يتكلم في اخر وليس صحيحا. فالزور عام يدخل ضمنه الغيبة وغيره من الامور المحرمة وبهذا استدل الإمام رحمه الله تعالى بهذا الباب، واستدل بهذا الحديث وقول الزور قال والعمل به. فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، قوله فليس لله حاجة، الله سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى طاعة الطائعين ولا إلى معصية العاصين. الطاعة والمعصية ترجع إلى الشخص وهو الذي يستفيد منها، لأن ذلك الفعل إما أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أكثر من الطاعات فعل الواجبات وأتى بالمستحبات وكف عن المحرمات والمكروهات، هذا يقربه من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا هو الذي يستفيد. وأما الله سبحانه وتعالى فليس له حاجة، فالطاعة تنفع الشخص والمعصية تضره. ومع تلك المعصية يكون الصيام لا قيمة له، كأنه محروم الأجر. الصيام صحيح وتبرأ به الذمة، لكنه محروم، حرم أجره. وخاب وخسر من لم يترك القول، قول الكذب أو فعل الكذب أو الزور. وقوله عدم فليس لله حاجة، وهذا دليل على القبول، لأن العمل يعمله الإنسان ويحتاج من الله سبحانه وتعالى أن يقبله، فإذا فعل ما ينافي القبول من هذه الأعمال التي نهى عنها الشارع. وقوله ليس لله حاجة دليل على عدم قبول ذلك العمل، لأن العمل لا ينتفع به الله سبحانه وتعالى، وإنما هو راجع إلى الشخص نفسه، هو المنتفع بذلك العمل، فيحرم القبول ويحرم الأجر بسبب تلك المعصية. ففعله هذا يناقض كفه عن المباح، عن ما أباح الله سبحانه وتعالى له من الأكل والشرب والتمتع، كف نفسه عنها. فالكف عن المباح لا يبيح له الوقوع في المحرم، وإنما ينبغي عليه أن يكف عن المباح وأن يبتعد عن المحرم. وهذه من أسباب قبول الطاعة، البعد عن المحرمات. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو موسى محمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عثمان بن عمر فهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبو سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وهذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح اللخمي.
هذا يقولون في تهذيب الكمال قيس بن علي روى عن أبيه. يقول وقد سبق معنا سماعه من أبيه في باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر وقوله إنما هو بضعة منك. جزاكم الله خير.
طلق بن علي
قيس
ايوه حدث طلق بن علي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور يعني بيان أكلة السحور وما فيها من الفضل، لأن تلك الأكلة يتقوى بها على الصيام، لأن الجوع مدعاة للكسل فهو يتقوى بذلك ليبعد الكسل. تلك الأكلة هي قريب من صلاة الفجر فيكون فيها قوة ونشاط للجسم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث حث على السحور وفي ذلك فضل وبركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن السحور بركة ففيه بركة. وفيه تقوية للجسم وفيه إعانة على الصيام وفيه استحضار لنية الصيام، لأن القائم يتسحر إنما هو ناول للصوم. قولوا تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أمر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة لبيان ذلك الفضل دليل على أنه ليس على الوجوب، وإنما هو من باب الندب، وهذا إجماع، لأن التعليل أذهب عنه الوجوب لأنه قال فإن في السحور بركة حث، لكن ليس على وجه الإلزام، وإنما بيان بركة الصوم بركة، إنما بيان بركة السحور وتقوية الجسم وإعانة على الصيام. ومخالفة اليهود. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا فضل هذه الأكلة والتي تكون قريبا من صلاة قريبا من أذان الفجر وبعدها إمساك. لا موصول أقول لك أنا. ومن عادة أهل الحديث أن يأتوا بالإسناد ثم المتن، والقليل يأتي بالمتن ثم يأتي بالإسناد، وهذا أمر معروف بين أهل الحديث. فقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، قال: حدثنا بذلك قتيبة، فأتى بالمتن ثم أتى بعد ذلك بالإسناد. فالحديث مسند. قال: حدثنا بذلك قتيبة، أخبرنا الليث عن موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي كما ذكر رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ قتيبة ابن سعيد بن جميل أبو رجاء، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: وعبد العزيز بن صهيب، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث رباعي، لأن قتادة وعبد العزيز في طبقة واحدة، وروى عنهما مقرونين قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، وهو أعلى ما عنده عدا حديث واحد، أنه ما عنده ثلاثيات إلا حديث واحد، وأما الرباعيات عنده. والذي بعده هو قوله: فصل ما بين صيامنا، من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن موسى بن علي، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه علي بن رباح، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث قتيبة بن سعيد مصري، والليث مصري، وموسى بن علي مصري. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: أهل مصر وهم أصحاب الإسناد، وهم أعرفوا بموسى بن علي. ما اسم أبيه؟ علي أو علي؟ فهم يقولون موسى بن علي. وأما أهل العراق فقالوا موسى بن علي، وأهل بلده هم أعرفوا به، أهل بلده هم أعرفوا به. نعم. فين هذا؟ أي كل؟ أول حديث
طلق بن علي
قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب. هذا اصطلاح عنده رحمه الله تعالى، الحسن صفة والغرابة صفة، وما جمعها إلا الإمام الترمذي. ولعل الحسن إسناد الحديث حسن، والغرابة تكون في بعض طبقاته، والغرابة تكون في بعض الطبقات، يعني أنه انفرد به أحد. نعم. والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في تلك التفاسير، لم يقل حسن غريب، حديث حسن صحيح، حديث غريب، حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال في الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر. واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن، وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
قال الباب اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يفرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى: حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما عيب على الصائم صومه ولا عيب على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال حاء قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، وباب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. الباب الأول معقود لبيان الكراهية وأن ذلك مكروه، والباب الثاني معقود لبيان الرخصة في السفر. والصوم في السفر اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى على مجرى هذه الأحاديث وعلى مجرى النصوص. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو شهر واحد، وأيامه فضيلة ولياليه فضيلة، وفيه تتنزل الرحمات ويعتق العباد من النار. وفيه يكثر من الناس فعل الخير، والفطر لا يكون إلا بسبب، والله سبحانه وتعالى حث على حفظ الأنفس وعدم إرادها المهالك، قال: ولا تقتلوا أنفسكم وأحسنوا. الإحسان إلى النفس، ولهذا جعل هذا الدين يسر وسهولة، قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما جاء في الحديث: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا من الأعمال ما تطيقون. كل ذلك دليل على يسر هذا الدين. كما أن الإنسان إذا لم يستطع الصلاة قائما صلي جالسا، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وإذا لم يستطع استخدام الماء مع وجود الماء يتيمم. والمريض إذا كان يشق عليه الصيام يفطر. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فالمسافر وهو المنتقل من مكان إلى مكان آخر، إما لغرض التجارة أو غرض الزيارة أو غرض الحج والعمرة، فالأصل بقاء الصوم، إلا إذا حصلت مشقة. فإذا وجد الإنسان مشقة يفطر ولا بأس، وهذا أفضل له من إتمام الصيام ومن جلب المشقة لنفسه والأذى لجسمه. وإن لم يشق عليه فالصيام أولى، لأن فيه اغتنام هذه الفرص وهذا الوقت. وذلك فضل في أداء الواجب في وقته، لأن الناس صيام مثله ويؤدون واجبا مثله، لكن إذا أتى ويقضي والناس فطارى وهو صائم يكون في ذلك وقع. واليوم الذي يقضيه ليس اليوم ليس هذا اليوم كأيام من أيام رمضان. فالفطر في السفر متعلق بالمشقة، هذا هو الأولى. وأما إذا لم يكن عليه مشقة وأفطر فلا بأس. لرخصة الرسول صلى الله عليه وسلم ولبيان الشارع في ذلك لا بأس، لكنه لو صام كان أفضل له. وهذه هي الخلاصة التي جمعت هذه الأحاديث على أنه إن صام مع عدم المشقة هذا أفضل، وإن شق عليه وأفطر لا بأس، وإن أفطر وترخص في السفر وهو بدون مشقة لا بأس، الكل جائز. لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والأمر فيه سعة وديننا فيه يسر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث الأول، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح وفي السنة الثامنة، ورمضان فرض السنة الثانية، يعني خرج في رمضان. قال فصام حتى بلغ كراء الغميم وهو مكان، قال وصام الناس معه وهو مسافر. والسفر معروف لأن فيه مشقة وفيه تعب وفيه كلفة، والناس تعرف السفر. وأما تلك المسافات 80 و70 و90 فبالقول فيها نظر. لو قلنا إذا سافر 80 كيلو يفطر، نقول إذا سافر 79 هل يفطر أو لا يفطر على قولكم؟ من هنا لهذا الجدار، أنا هنا 79 وأنت عندك 80، أنت تفطر أنا ما أفطر، ما الدليل؟ عدد ما يحتاج، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدر بعدد، وإنما قدر بسفر اليوم واليومين والبريد والبريدين على وسيلة معينة، ولذلك المركوب الذي يقطع مسافات قليلة في وقت كبير، الحمار والجمل. وأما السيارة أن تقطع 80 كيلو في نصف ساعة أو ساعة إذا كان يسرع سرعة 100 في أقل من ساعة، هل هذا يعتبر سفرا؟ وهل السفر هو معدود بالكيلوات؟ من قال بهذا نرد عليه. وكنا في مجلس قال 80، نقول له انت عندك 80 عندي 79، انا انت تفطر ولا افطر، ما دليل على هذا؟ ما دليل على الجواز؟ نحتاج الى دليل. وليست تلك المسافات بمعروفه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كيلو بالكيلو، وانما معلوم بالسفر على تلك الوسيله ومدتها، يعني الزمن، ليست المسافة وإنما الزمن، محدود بالزمن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
حكم في ذلك العرف وهو متجه، كل ما عده الناس سفرا فهو سفر. كيف؟ انت اذا اردت ان تسافر تحتاج الى تجهيز شنطة فيها اغراضك الخاصة واخذ ما يعرف بك كوثيقة ووضع ما يحتاجونه اهلك يقتاتون به حتى ترجع، ثم تودع من انت خارج من عندهم. هذا هو السفر. واما سفر به ذاهب للعمل وراجع الى البيت، يعني هذا يعتبر سفر ويتجوز فيه بالجمع والفطر والى اخره، ما قال بهذا، لكنه هو ويقول انا ارجع وابغى انام وتعبان ومرهق وصليت هناك والمهمة وانتهى الموضوع. لا، ما ينفع، لا دين ويسر النعم، لكن الله سبحانه وتعالى امر به ان يؤدى كما امر، وان شق لا باس بالترخص. هذه هي الحكاية وما فيها.
شيخنا، من كان موضع يعني انتقاله قريب ولكنه يبقى فيه الايام،
نصيبك
تجوز
يوم. هذا ذاك بيت وهذا بيت، ذاك له بيت يقيم فيه وذا بيته يقيم فيه، فإذا كانت المسافة بين هذا وهذا بعيدة فهو يترخص فيما بينهما، فإذا وصل أقام وأدى حق المقيمين.
يعني العسكر الآن اللي رابطونا شيخ،
أيوة،
يعني في الحد
مقيم،
مقيم
في الحد. أي نعم. وإذا كان في المكان في ذلك المكان خوف فالله شرع لهم صلاة الخوف.
في الحج ما
تضر
ايام
عشان، انه
ما يدري كم
سجن هو جاي
يؤدي عمل، يعني
هو يؤدي عمل، لا يؤدي عمل، شوف يؤدي عمل، واداء العمل يعرف انه سيقيم، يعرف انه سيقيم مهما كان، يعرف انه سيقيم شهر شهرين ثلاثة اربع يقيم، لانه لا يرجع الا بعد كما سيصل ويرجع الا بعد اقامة وقل فهو مشقة، فاذا كان في الطريق يتجاوز، واذا وصل هو مقيم. لكن اذا احتاجوا وكان المكان مكان خوف والعدو امامهم او خلفهم او بجانبهم وهم في حال استعداد يصلوا صلاة الخوف، والله اباح ذلك. قال فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام، وهذه رخصة، والصوم لا يكون هو العبادة، لا تكون بالمشقة. فدعا رسول صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، لأن عليهم المشقة، كان يشق عليهم، حتى أن بعضهم يصب عليه الماء من الإغماء، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لأنهم ما أخذوا بالرخصة. قال وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا حديث صحيح في الصحيح. قال واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، وهذا يحتاج إلى دليل، وإنما رخصة لا بأس، رخصة ويترخص ولا بأس بذلك، لكن إن كان يقوى الصوم أفضل. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، الأمر فيه سعة. وهذا الشافعي الإمام الشافعي يجمع بين قوله ليس من البر الصيام في السفر وبين قوله أن ناس صاموا فقال أولئك العصاة، قال فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى لا شك أن كل مؤمن يقبل ويرضى، لكن الأمر فيه سعة، يرضى والأمر فيه سعة لا بأس، ويرضى بقبول الرخصة ما يمنع، لكن الأمر فيه سعة واغتنام الأوقات فيه سعة، واغتنام الأوقات مطلوب والزمن فيه فضل، الليالي والأيام، وقد يدركه ولا يدركه، قد يدركه عاما آخر أو قد لا يدركه، فهو يغتنم والأمر فيه سعة. قال فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه، وهذا هو الجمع، وهذا الشيء معروف، نحن نقبل رخصة الله سبحانه وتعالى ولا نمانع، لكن إذا كان في الأمر رخصة وفيه فضيلة قد تفوتنا ولا يشق علينا ذلك الفعل فالفعل أولى. والحديث الثاني والباب الثاني أورد فيه حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، ولعل ذلك السرد لا يكون متتابعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدار، ولعل السرد ذلك الإكثار، ولعل السرد ذلك هنا الإكثار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذا دليل على العود على الشخص نفسه يستطيع أو لا يستطيع. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره، والأمر فيه سعة. والذي بعده حديث أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم يعني لا يجد يعني لا يوبخه أو يعنفه، قال ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، والأمر فيه سعة وراجع إلى الشخص نفسه. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث الباب الأول، حديث الأول من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخر أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه محمد بن علي محمد بن علي بن الحسين وهو المعروف محمد بن الباقر محمد الباقر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جعفر صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن جعفر بن محمد. حديث واحد في الباب هذا. طيب والباب الذي بعده الحديث الأول من طريق الشيخ هارون بن إسحاق همداني صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه، قال أخبرنا عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة الأسلم بن عمرو الأسلمي سأله. والذي بعده من طريق الشيخ يا نصر ابن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن يزيد أبي مكلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي نضرة وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن ثقة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الجريري سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهنا من حقه رحمه الله تعالى نقول حاء وأخبرنا، ولكنه عطف بالواو قال وأخبرنا. سفيان بن وكيع وهو صدوق ابتلي بوراق فنصح قال ما انتصح فترك حديثه، أخرج له الترمذي وابن ماجه، ولكن الحديث من طريق نصر بن علي. قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الجريد عبد الأعلى بن عبد الأعلى آسف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الجريري وهنا اتحد الإسناد سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
مع أن الشيخ ما فعله ولا نزول.
إيش هو؟
في الإسلام.
لا فيها إلا فيها في سفيان بن وكيع متابعة فقط. والجريري روى عنه يزيد وعبد الأعلى. وزيد روى عنه نصر وعبد الأعلى روى عنه سفيان. نعم. نعم. لا لا ما هو مقطوع هذا، لأنه ما حصل عليه بإسناد وأخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث. أيوة لكنه ما أتى به من الطيب، وإنما رواه هكذا قال وروي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن له إسناد، ولعله ما أخذه بإسناد. نعم. أي نعم ورد. وأم لغة حميرية وثابتة وهي تقابل أل التعريف، أم مقابلة لأل. لو قلنا الرجل، لو قلنا رجل نكرة، نكرة، ودخول الألف واللام تعرف الرجل، عرفنا رجل معين كن معرفة. كذلك لو قلنا رجل أم رجل، أم مقابلة لأن، سمى أم التعريفية في لغة حمير وهي معروفة عند العرب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار.
باب ما جاء يقرأ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله
يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية. عندك معمر بن من؟ معمر ابن أبي شوف لنا فينا ها؟ على كل هو ليس له إلا هذا الحديث عند الإمام الترمذي وقيل ها؟ بس لا نبغى نشوف التقريب يعني إيش قال فيها ابن حجر. شوفوا يعني. اقرأ اقرأ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لهيعة ابن لهيعة
ايوه لهيعة
عن يزيد بن ابي حبيب عن معمر بن ابي حيية عن ابن المسيب انه سأله عن الصوم في السفر، فحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. وبه يقول بعض أهل العلم.
شفته ويقال حيية. نعم أنا أقول لكم فيه ساعة حبيبة ولا حيية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار, يعني بيان الرخصة للغازي والمجاهد في الإفطار, لأن في الغزو وفي الجهاد سفر, لأن في الغزو وفي الجهاد سفر ولا بأس أن يفطر. لكن أيضا تكون معنا نفس القاعدة, الفطر متعلق بالمشقة والفطر رخصة. فمن لم تكن عليه مشقة وصام لا بأس في الغزو وغيره, ومن أفطر فلا بأس ولا يصوم عليه مشقة. لكن قد يكون إذا كان في مواجهة العدو ويحتاج الغازي إلى قوة يجب عليه أن يفطر كما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم, قال والفطر أقوى لكم عندما كان بعيدا عنهم, ثم عندما وصل اللقاء عزم عليهم قال فأفطروا في مواجهة العدو ولا بد. وأما إذا كان فيه بعد فيه ترهشق بالأسلحة وكل جالس في مكانه هذا ليس بخلاف ما كان من القتال في أول, وهي المواجهة بالسيوف وبالحراب وبالسهام, بخلاف الآن يمديك أنك تقاتل على بعد آلاف الكيلومترات. لكن لا بأس إذا شق عليه أن يفطر والأمر فيه سعة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما ولا بأس بالإفطار والأمر فيه سعة كما قلنا, والأمر كما قلنا متعلق بالمشقة كما في التفصيل السابق. قال وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو. قال وبه يقول بعض أهل العلم يعني أنه رخصة عند اللقاء لأن المقاتل يحتاج إلى قوة ويحتاج جسمه إلى قوة, فإذا احتاج أن يفطر لا بس, والفطر رخصة والصوم ركن من أركان الإسلام وأوقاته فاضلة ولا بأس بالصوم ولا بأس بالفطر, والأمر قلنا متعلق به وإن ترخص لا بأس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد بن جميل وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن لهيع عبد الله ابن لهيع المصري صدوق اختلط, أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقتيبة بن سعيد قيل أنه ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو مصري, عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن معمر بن أبي حيية أو حبيبة أو حبيبة ثقة أخرج له الترمذي فقط, عن ابن المسيب وسعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلم في رواية سعيد بن المسيب عن عمر الخطاب ورواية سعيد عن عمر صحيحة, والله أعلم.
الشيخ الألباني الألباني قد ضعيف الإسلام.
كيف؟
الألباني.
ها؟
قد ضعيف الإسلام.
عشان عبد الله بن اللهيعة. أو أن هناك الكلام اللي في سعيد وسماع بن عمر. عشان ابن الله. لا لا أدركه صحيح وصح يعني حديثه صحيح عنه. وفيه كلام أهل العلم رحمه الله تعالى.
لا
يكون السفر
يعني حتى لو كان
الجهاد جهاد ايوه ما في بس نفطر لأن الجهاد يحتاج إلى قوة قل لا الفطر رخصة فمن ترخص لا بس ومن صام ومن صام فهو أفضل لأن الفطر يتعلق بالمشقة فإن شق عليه أفضل لا بس وإن صام لا بس وإن ترخص لا بس مرابط